الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمة الله عليه: كتاب التيمم. والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشمل بالجملة على 7 أبواب. التيمم معروف لا يحتاج إلى التعريف. وقال المؤلف رحمة الله عليه: أصول هذا الكتاب أي كتاب التيمم يشمل بالجملة على 7 أبواب. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. هل التيمم بدل للوضوء والغسل معا أو للوضوء فقط دون الغسل؟ الثاني أي الباب الثاني، معرفة من تجوز له هذه الطهارة. هل تجوز للمريض فقط أو للمريض والمسافر وما إلى ذلك؟ الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، ما يشترط لهذه الطهارة؟ الرابع في صفة هذه الطهارة أي كيفية التيمم. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة، هل يشترط التراب أو لا يشترط التراب بل يجوز غيره. السادس في نواقض هذه الطهارة أي ما ينقض التيمم. السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها، يعني ما يجوز فعله بتيمم وما لا يجوز بتيمم. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى وهي الوضوء، واختلفوا في الكبرى أي في الغسل. فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، أي لا يجوز للجنب أن يتيمم، لا يجوز أي لا يرفع التيمم الجنابة. وقال القرطبي رحمة الله عليه بأنهما رجعا عن هذا القول. وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن تيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء، بمعنى ذلك يجوز للجنب أن يتيمم، من أصابته الجنابة فله أن يتيمم إذا لم يجد الماء كما سيأتي. والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تفح عندهم الآثار الواردة بتيمم للجنب. ينحصر سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول الاحتمال الموجود في آية التيمم، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الاحتمال الوارد في هذه الآية فيبينه المؤلف رحمة الله عليه، وأنه لم تفح عندهم الآثار الواردة بتيمم للجنب. والسبب الثاني أن العلماء اختلفوا في صحة ما ورد في ما يتعلق بالتيمم للجنب، فمن الصحابة من لا يرى صحة ذلك، وهذا أيضا سبب آخر لهذا الاختلاف. أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا عصبا فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، على القول بأن المقصود بالملامسة الجماع فهذا حدث أكبر، فبالتالي الضمير يعود عليهما أي على الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو نقول على المحدث حدثا أصغر وعلى المحدث حدثا أكبر إذا قلنا بأن الملامسة بمعنى الجماع. قال المؤلف رحمة الله عليه لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فلأظهر أنه عائد عليهما معا، يعني كما بينا ذلك. ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد، عني في قوله تعالى أو لامسهم النساء، فلأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط، إذ كانت الضمائر إنما يحمل عبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا. ومن يرى بأن الملامسة في الآية بمعنى اللمس باليد فالأظهر أن الضمير يعود على المحدث حدثا أصغر. لماذا؟ لأن الضمير في الغالب يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية هو اللمس، هو اللمس. وإذا قلنا بأن معناه هو اللمس باليد وليس بالجماع فالضمير إذن عاد على المحدث حدثا أصغر، فكأن الله عز وجل يقول إذا لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا. لكن المؤلف رحمة الله عليه قال إذا قلنا بأن الضمير لا يعود على أقرب مذكور لابد أن نقدر، لابد أن ندعي التقدير، لذلك قال إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا. فإذا ادعينا التقدير فالآية تكون كالآتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يعني في الآية مؤخر لكن الآن قدم، قدم هذا إذا ادعينا التقديم والتأخير. إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فكذلك أو لامستم النساء الآن مقدم مع أنه مؤخر في الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فانتهى الأمر فيما يتعلق بالوضوء وما يوجب الوضوء. فالله عز وجل حسب هذا ادعاء، يعني عندما قلنا بأن هناك تقديم وتأخير الله عز وجل قدم ما يوجب الوضوء وهو الغائط وكذلك اللمس باليد، ثم ذكر كيفية الوضوء ما يجب فعله في الوضوء، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فانتهى الكلام فيما يتعلق بالحدث الأصغر ما يوجب الوضوء وكذلك كيفية الوضوء. ثم بيّن الله عز وجل الحدث الأكبر فقال وإن كنتم جنبا فطهروا، وانتهى الكلام فيما يتعلق بالحدث الأكبر. الآن أراد الله عز وجل أن يبين ما يوجب ما يكون بدلا للوضوء وللغسل، فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه. المؤلف علق على هذا التقديم والتأخير بأنه لا ينبغي المسير إليه إلا بدليل، إلا إذا كان هناك ما يدل عليه، فإن التقديم والتأخير مجاز، لأن القول بوجود التقديم والتأخير نوع من المجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز. وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا، ثم المؤلف رحمة الله عليه قال صحيح القول بوجود التقديم والتأخير مجاز ولا يصار إليه إلا بدليل، لكن المؤلف رحمة الله عليه قال قد يقال بأن هناك دليلا على هذا التقديم والتأخير الذي سبق معنا قبل قليل، وهذا الدليل هو كما قال المؤلف رحمة الله عليه وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان. إذا لم نقدر ولم نقل بوجود التقديم والتأخير في الآية، فظاهر الآية يفيد بأن المرض والسفر حدثان. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء، فذكر أربع أمور ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكأن هذه الأمور الأربعة حدث أحداث المرض والسفر والغائط والجماع، فكل ذلك حدث بهذا الترتيب، فبالتالي لا بد أن نقول بأن هناك تقديما وتأخيرا، فهذا هو الدليل الذي يوجب هذا الدعوة. لكن هذا لا يحتاج إليه. المؤلف رحمة الله عليه رد على هذا الدليل فقال هذا قد لا يحتاج إليه، بل الظاهر أنه لا يحتاج إليه. لماذا؟ إذا قدرت أو ها هنا بمعنى الواء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر أي وعلى سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر وعلى سفر، أو جاء أحدكم وجاء أحدكم، أو لامسهم النساء ولامسهم النساء. أي إذا قدرنا الواء، إذا قلنا بأن أو في الآية بمعنى الواء، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر، أي أو يأتي بمعنى الواء في كلام العرب، ودليل ذلك قول الشاعر وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها والضرة السوح. قول الشاعر السوح جمع ساحة، جمع ساحة، ومعنى البيت أنه سيان رأي الإبل وعدمه لوجود القحط، لوجود القحط. فليس هناك فائدة من تصريح النعم، لماذا؟ لوجود القحط. ومحل الشاهد أو يسرحوه، أو في هذا الشيء بمعنى الواء ويسرحوه، وكان سيان ألا يسرحوا نعما ويسرحوه بها، هذا هو محل شاهد. لماذا؟ فإنه إنما يقال سيان زيد وعم، لأنه في كلام العرب يقال سياني زيد وعم، ولا يقال سياني زيد أو عم. وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة، فهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني، المؤلف رحمة الله عليه قال: وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرجه البخاري ومسلم، أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصلي. فقال: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في فرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. وفي بعض الروايات أنه قال له عمر: نوليك ما توليت. هذا الذي جاء به عمار رضي الله عنه بأنه هو وعمر أجنبا وحصل ما حصل، وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب عليهما. عمر بن الخطاب شك في هذه الرواية وشك في هذا الحدث، فلذلك تمسك به بعض العلماء. والحديث الثاني كما قال المؤلف رحمة الله عليه: وخرج مسلم عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لأبي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فظاهر الآية أن من لم يجد الماء فإنه يتيمم على العموم بدون التقييد. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدم. فقال له عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ إذن عمر بن الخطاب لم يقتنع بقول عمار، هذا لم يقنع بقول عمار، فبالتالي هذا الحدث ليس بحجة عنده. لماذا؟ لأنه شك فيه. لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار. جمهور العلماء الذين يرون بأن الجنب له أن يتيمم إذا لم يجد الماء تمسكوا بحديث عمار، لأن عمار روى هذا الحديث وهو متيقن، وكون عمر إن الخطاب يشك في الأمر ليس دليلا كافيا لرد الحديث. وعمران ابن الحسين خرجهما البخاري، وكذلك الجمهور تمسكوا بحديث آخر وهو الحديث الذي رواه عمران، مما يدل بأن عمار لم ينفرد بهذه الرواية، لم ينفرد بهذا الخبر. خرجهما البخاري، الإمام البخاري خرج قصة عمار وخرج قصة عمران، والمؤلف سيذكر قصة عمران بعد قليل. وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار، كون عمر نسي هذا الحدث ليس بدليل لرده. لماذا؟ لأن الحافظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة على من لم يحفظ. ف فهذه القاعدة عند العلماء. وأيضا فإنهم تدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودليل آخر لجمهور العلماء، إذا دليلهم الآن صار ثلاثة. الدليل الأول هو حديث عمار، وقلنا بأن نسيان عمر ليس مؤثرا في رده. والدليل الثاني هو حديث عمران بن حسين كما سيأتي. والدليل الثالث عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا عام. فالأرض كانت مسجدا وكانت طهورا لجميع الناس، ومنهم الجنب والحائط. وأما حديث عمران بن الحسين وهو الدليل الثاني للجمهور، فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا دليل قوي، ومما يدل على أن عمار لم ينفرد بهذا الخبر وبهذا الحدث. فبناء على ذلك، مما لا شك فيه أن القول الراجح هو قول جمهور العلماء. وأيضا قيل بأن عمر ومن معه رجعوا عن هذا الرأي. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا، هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطأها، أم لا يطأ امرأته، أعني ما يجوز للجنوب التيمم. الجمهور بعدما يرون بأن الجنوب له أن يتيمم اختلفوا. الذي لا يعلم أن الماء ليس معه، هل يجوز أن يجامع أهله؟ مسألة خلافية بين جمهور العلماء. القول الأول أنه يجوز ذلك بلا كراهة، وبهذا قال جمهور العلماء. القول الثاني يجوز بلا كراهة إذا غسل فرجه، وذلك أن رطوبة فرج المرأة نجس عندهم، وبهذا قال بعض الشافعية. أما القول الأول فعلى الإطلاق، سواء عنده ماء لغسل فرجه أو ليس عنده ماء، فله أن يجامع أهله ويتيمم للصلاة. القول الثالث لا يجوز ذلك، روي ذلك عن علي وابن مسعود والزهري وغيرهم. القول الرابع أن ذلك مكروه، هذا هو قول الإمام مالك وأحمد في رواية. القول الخامس هذا إذا كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فلا يجوز، وإن كان أكثر من ذلك جاز، وبهذا قال عطاء. دليل الجمهور عدم الدليل على ذلك، وما ورد من الدليل فهو ضعيف. ليس هناك دليل يمنع الذي ليس عنده ماء أن يجامع أهله، ليس هناك دليل على ذلك. بناء على ذلك الراجح إن شاء الله هو قول جمهور العلماء، وهو أنه يجوز لمن ليس عنده ماء أن يجامع أهله ويتيمم للصلاة. قال المؤلف رحمة الله عليه: الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة. وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز الاثنين، للمريض وللمسافر إذا عدم الماء. المؤلف يحرر محل اتفاق ومحل النزاع. قال: محل اتفاق أن المريض والمسافر إذا عدم الماء فلهما التيمم، يجوز لهما التيمم باتفاق العلماء. واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء، هذا هو الأول، المسألة الأولى، هل يجوز للمريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله هل يجوز له أن يتيمم؟ مسألة خلافية بين العلماء. وفي الحاضر يعدم الماء، الحاضر كذلك هل يجوز له أن يتيمم مع أنه لم يجد الماء؟ وفي الصحيح المسافر يجد الماء، الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، هذا المسافر الصحيح يجب الماء، لكن إذا أراد أن يصل إلى الماء فإنه يصيبه ضرر، إما أنه يخاف حيوانا يمكن أن يهاجمه، أو يخاف عدوا، أو يخاف أي شيء يمكن أن يسبب له الضرر. وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد، وكذلك الذي يجد الماء لكنه يخاف من استعماله شدة البرد. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز تيمم له، هذا هو قول جمهور العلماء. المريض الذي يجد الماء لكنه يخاف إذا استعمل هذا الماء أن يزيد في مرضه، فقال الجمهور يجوز تيمم له. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء. جمهور العلماء يرون بأن جميع هؤلاء لهم أن يتيمموا، إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: الذي يخاف من الخروج إلى الماء، إذا كان يريد أن يخرج إلى الماء فإنه يخاف على نفسه أو على ماله أو على عرضه. قال المؤلف رحمة الله عليه: جمهور العلماء يرون بأن عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنهم لم يوجبوا عليه الإعادة، إنما استحبوا ذلك. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء. فالقاعدة عند عطاء أن وجود الماء يمنع من التيمم لظاهر قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فشرط عدم وجود الماء. مفهومه من وجد الماء فليس له أن يتيمم سواء كان مريضا أو مسافرا، وهذا المفهوم هو الذي تمسك به عطاء. وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي إلى جواز تيمم له، ذهب مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد، وإن لم يذكر ذلك المؤلف رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن الحاضر والصحيح الذي يعدم الماء يتيمم. فقال أبو حنيفة: لا يجوز تيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء، وإن عدم الماء. نسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة وفيه خلاف، فظاهر الرواية عند الإمام أبي حنيفة أنه مع جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه ليس مريضا ولا مسافرا، وإن كان الماء غير موجود. الصحيح أن هذا لم يجد الماء، لكنه ليس مريضا وليس مسافرا، فبالتالي عند الإمام أبي حنيفة في رواية لا يتيمم. وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب، أما في المريض المؤلف رحمة الله عليه يريد أن يذكر سبب الخلاف لكل مسألة. قال: أما في المريض الذي يخاف من استعماله الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هل في هذه الآية محذوف مقدر؟ فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، هذا هو المحذوف المقدر، لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى: فلن تجدوا ماء، إنما يعود على المسافر فقط، إنما يعود على المسافر فقط، أجاز تيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في فلن تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا، وأنه ليس في الآية حذف، لم يجز للمريض إذا وجد الماء تيمم. الظاهر أن شرط عدم وجود الماء متعلق بالمسافر فقط. الظاهر أن شرط عدم وجود الماء متعلق بالمسافر فقط، أما المريض فلا. لماذا؟ لأن صفة المرض كافية لعذر التيمم، كافية لعذر التيمم. فبالتالي ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جابر رضي الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجعه في رأسه ثم احتلم، قال لأصحابي: هل تجدون لي رخصة في تيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاقتتل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. والعي هو الجهل. وهذا الحديث يفيد بأن من كان مريضا يخاف من استعمال الماء له أن يتيمم، له أن يتيمم، هذا هو الذي يفيده الحديث، لأن هذا المريض الذي أصابه ما أصابه وأراد أن يتيمم ومنعه ذلك من ذلك قومه وهلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، فبالتالي قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، إنما يتعلق بالمسافر، وأما المريض فهي صفة كافية لعذر التيمم. وهذا هو ظاهر الآية ويؤيد ذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعلم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا أن يعود على أصناف المحدثين، أعني الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله عز وجل ذكر صنفين، صنف مسافر وصنف غير مسافر، فهل الضمير يعود على جميع ما تقدم أو يعود على المسافر فقط؟ فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي علم الماء. والظاهر كما قلنا أن الضمير يعود على ما على غير المريض، الضمير يعود على غير المريض. الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى. فمن كان مريضا فصفة المرض كافية لأن يتيمم، كافية لأن يتيمم المريض. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الأولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء إنما يعود على غير المريض. أما المريض سواء وجد الماء أو لم يجد الماء فالمرض كاف للعذر. فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز تيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. وكما قلنا الضمير يعود على غير المريض، فبالتالي يجوز للحاضر الذي يعدم الماء يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء. وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء. الصحيح أن يقاس الخائف من الخروج إلى الماء أن يقاس على المريض بجامع خوف الضرر، بجامع خوف الضرر، فهذا هو الأولى، يعني قياس الخائف من الخروج إلى الماء على المريض. ما الجامع بينهما؟ الجامع هو خوف الضرر. لكن المؤلف رحمة الله عليه يرى أن القياس هنا أن الجمهور قاسوه على من عدم الماء، والجامع بين من خاف من الخروج إلى الماء ومن عدم الماء، الجامع بينهما أن من خاف من الخروج إلى الماء فإنه فقد الماء حكما وإن لم يفقد ذلك حقيقة. فقسنا عدم وجود الماء حكما على عدم وجوده حقيقة، هذا هو الجامع وهذا هو القياس. مرة أخرى القياس هنا هو قياس من فقد من عدم الماء حكما على من عدمه حقيقة، وكما سبق بيانه الأولى قياس الخائف من الخروج إلى الماء على المريض، ونقول بأن الجامع بينهما هو وجود الضرر، يعني خوف الضرر في كل منهما. وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه هو اختلاف في قياسه على المريض، هذا الصحيح. سبب الخلاف بين العلماء في هذا هو هل يقاس من يخاف من برد الماء على المريض أو لا يقاس عليه، والصحيح أنه يقاس، والجامع هو خوف الضرر وخوف الضرر، لكن يشترط أن يكون البرد هنا بردا شديدا ليس بردا يمكن تحمله، أو ليس بردا يمكن أن يسخن الماء من أجله، فإذا أمكن تسخين الماء ولا يكلفه كثيرا فله أن يتيمم، قال المؤلف رحمة الله عليه: والذي يخاف من وكذلك اختلاف في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه هو اختلاف في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء. وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اتصل فمات فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال: قتلوه قتلهم الله. ومما يؤيد هذا القياس هذا الحدث الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكره. وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. رواه الإمام بخاري تعليقا ورواه أبو داود وغيره. وهذا الحدث أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة وأراد أن يتيمم وأنكر عليه وتلا هذه الآية: لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ولم ينكر على عمرو ما فعله، مما يدل على أن هذا الحدث أيضا يؤيد هذا القياس. فبناء على ذلك يجوز للصحيح الذي يخاف من برد الماء وليس له ما يسخن به الماء له أن يتيمم. قال المؤلف رحمة الله عليه: الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. وأما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد، إحداها هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا، والثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا، والثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا. المسألة الأولى النية. أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى. جمهور العلماء ومعهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه اتفقوا على أن التيمم تشرط له النية، وشد زفر فقال إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو ضعيف. هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأن النية عبادة محضة بخلاف الوضوء فإنه عبادة مترددة بين العبادة والعادة، أما النية فهي عبادة محضة. فيمكن أن يقال في هذه المسألة مع ما سبقها من مسألة الوضوء والغسل، لأن العلماء اختلفوا في شروط النية في الوضوء والغسل والتيمم على ثلاثة أقوال. القول الأول، تشترط النية للوضوء والغسل والتيمم، أي لجميع هذه الأمور الثلاثة، ولهذا قال جمهور العلماء. القول الثاني، لا تشترط النية مطلقا، ولهذا قال الزفر ومن معه. القول الثالث، التفريق، تشترط النية لتيمم دون الوضوء والغسل، وذي قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. والصحيح تشترط النية لجميع هذه الأمور، تشترط النية للوضوء وكذلك للغسل وكذلك لتيمم، لأنها عبادة، لأنها عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد سبق ذلك في كتاب الوضوء. المسألة الثانية، طلب الماء. وأما المسألة الثانية فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب، وكذلك الشافعي وكذلك الإمام أحمد، وإن لم يذكر ذلك المؤلف رحمة الله عليه، ولم يشترطه أبو حنيفة. إذا الإمام أبو حنيفة لم يشترط الطلب، وذلك إذا غلب على ظنه، إذا لم يغلب على ظنه وجود الماء. أما إذا غلب على ظنه وجود الماء فالإمام أبو حنيفة مع جمهور العلماء. قال المؤلف رحمة الله عليه، سبب اختلاف في هذا هو، هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ هل الذي الله سبحانه وتعالى قال، وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء، فالذي لم يطلب الماء هل يقال له بأنه لم يجد الماء، أو الذي طلب الماء هو الذي يقال له بأنه لم يجد الماء لأنه لم يطلب، فكيف يقال بأنه لم يجد الماء؟ قال المؤلف رحمة الله عليه، لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك. الذي تيقن بأنه لا يجد الماء إما أن يكون التيقن مستندا إلى طلب متقدم أو إلى غير طلب متقدم، هو عادم للماء، وإما بغير ذلك هو عادم للماء. وأما الضال فليس بعادم للماء، فالذي تيقن أنه لم يجد الماء إما بطلب متقدم أو بغير طلب متقدم لكنه متيقن بأنه عادم للماء، فمثل هذا لا يكلف بالطلب. وأما الذي يظن فقط وليس بمتيقن فليس بعادم للماء، الصحيح أنه ليس بعادم للماء. لماذا؟ ولذلك يدعو في القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه. هذا التفصيل الذي قلنا، وهو التفريق بين المتيقن والظان، يضعف القول بتكرر الطلب. فالذي تيقن بعدم وجود الماء فلا يكلف بتكرر الطلب لأنه متيقن بعدم وجود الماء، إلا الذي يظن، الذي يظن يكلف بالطلب، يكلف بالطلب. قال المؤلف رحمة الله عليه، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء. اشتراط الطلب يكون قويا في البداية، أما الذي طلب وتيقن بأنه لم يجد الماء بعد طلب متقدم فلا يكلف مرة أخرى. إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء. وهذا اشتراط أيضا من حيث الابتداء، هذا إذا كان لم يكن متيقنا بعدم وجود الماء. أما الذي تيقن بعدم وجود الماء إما بطلب متقدم أو بغيره، المهم إذا كان متيقنا فلا يكلف بالطلب. وهذا التفسير الذي جاء به المؤلف رحمة الله عليه هو الصحيح إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الثالثة. هذه المسألة طويلة نوعا ما، فلذلك نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.